والواحد لما بيبخر من الكنيسة احنا كنا بنتكلم عن علم المسيح الإلهي وأنه علم شامل وأنه علم كامل وأنه علم عبر الزمان وأن المسيح يعلم الماضي القريب والماضي البعيد، يعلم الحاضر القريب والحاضر البعيد، يعلم المستقبل القريب والمستقبل البعيد. آخر يعني الأسبوع الماضي كنا بنتكلم عن علم المسيح بالمستقبل القريب وجبنا مواقف مختلفة عن المستقبل القريب. وأفتكر آخر حاجة كنا بنقولها لما المسيح بيقول وأنت يا كفر نحوم المرتفع إلى السماء سيهبط بك إلى الجحيم. وطبعا لسه ما كانش وهبط بها إلى الجحيم أيام المسيح، لكن حصل هذا إنه حاليا كفر نحوم أصبحت خرابا، ويقال عند الجغرافيين إنها في حاجة اسمها تل حوم النهاردة، وتل حوم ما هيش كفر نحوم الأصيلة، إنما أصبحت دربة أو يعني حاجة قفر كده، يعني حاجة مكان خراب. إنما كفر نحوم في الوقت أيام المسيح طبعا كانت مدينة مزدهرة، وكلمة مرتفعة إلى السماء معناها أنه كان لها مجد عظيم زي نينوى، اللي هي مثلا نينوى كانت عاصمة ما بين النهرين أو العراق القديمة، الآن نينوى خراب، ما فيش نينوى، خراب ينع فيها البوم. ولو أن الحكومة الحاضرة العراقية إحياء للتراث القديم سموا محافظة الموصل سموها نينوى كنوع من أنواع الاعتزاز بالماضي، إنما نينوى التاريخية لا وجود لها، خربت. وتم في هذا نفس نبوءات الأنبياء لما قال ينع فيها البوم. وضربنا مثل أيضا بقصية، قصية اللي رفضت المسيح وطردته، قصية القديمة مش موجودة الآن، في قصية صحيح على الخريطة، القصية الحالية ليست هي القصية التي طردت المسيح، الآن سموها البربة، والبربة كلمة قبطية معناها تي إرفي معناها المعبد، فأصبحت يعني حاجة قديمة مجرد خراب، إنما باقي فيها المعبد حتحور اللي هو المعبد اللي دخل المسيح وانكسر التمثال بتاعه أمام عظمته. فهنا كفر نحوم اللي قال عنها المسيح وأنت يا كفر نحوم المرتفع إلى السماء سيهبط بك إلى الجحيم. فهنا نبوء عن مستقبل، هذا المستقبل ما هوش المستقبل البعيد بتاع الأبدية هناك، لكن المستقبل القريب، وده حصل. فحاليا الجغرافيين مش قادرين يهتدوا إلى كفر نحوم اللي قال عنها المسيح، فيقال إن في مكان اسمه تل حوم وهو عبارة عن خراب، إن هو كفر نحوم القديمة، إنما النهاردة ما فيش حاجة اسمها كفر نحوم اللي قال عنها المسيح المرتفع إلى السماء، معناها كانت مجيدة جدا. فكيف كانت مجيدة بهذا وكانت مرتفعة إلى السماء في عظمتها، والنهاردة ما فيش حاجة أبدا، وقال لها سيهبط بك إلى الجحيم، وفعلا دلوقتي ما فيش يعني. دي آخر حاجة كنا بنتكلم عنها في معرفة المسيح بالمستقبل القريب. ثم إن سيدنا مخلص العالم تنبأ أو أنبأ عن امتداد كنيسته حتى يشمل نطاقها العالم كله، قال يشبه ملكوت السماوات حبة خردل أخذها إنسان وزرعها في حقله. فهي أصغر جميع الحبوب، فإذا نمت صارت أكبر من جميع البقول ثم تصير شجرة وتخرج أغصانا كبيرة حتى إن طيور السماء تأتي وتستظل في أغصانها. كلام ده جاء في متى 13 31 32 وجاء أيضا في مرقس 4 30 إلى 32 وجاء أيضا في لوقا 13 18 و19. هذا الكلام أو هذه الأنباء انطبقت على المسيحية التي نشأت صغيرة ثم كبرت. يشبه ملكوت السماوات، كلمة ملكوت السماوات هنا استخدمت في الكتاب المقدس بمعنيين أساسيين، في ملكوت السماوات بمعنى الملكوت النهائي، في ملكوت السماوات الكنيسة على الأرض لأنها مملكة المسيح. نعم.
حبة الخرب ليها
أي خرب أو تدي شجرة كبيرة؟ لا، أنا بينصح بها في
لا يعني تدي شجرة كبيرة
لا ده موجود دلوقتي حتى بينصح بها في من ضمن المأكولات الأعشاب المفيدة خصوصا
تزرع فين
الحقيقة ما نشعر في حد تزرع في مصر، في بعض البلاد طبعا والكلام ده طبعا هنا في فلسطين كان مشهورة معروفة، فأنا نسأل من جماعة فلسطين والناس دول. إنما حبة ده النهاردة بينصح بها بتدخل في الأدوية، وحبة الخردل النهاردة من ضمن الحاجات الأعشاب اللي بينصح بها لبعض الأمراض. فطبعا وقتها طبعا عشان كده المثل دايما المسيح كان بيجيب الأمثلة من واقع الحياة كانت في ذلك الوقت. لما قال شجرة التين، إن شجرة التين معروفة، وقال حبة الخردل آية، والزيت زيت الزيتون وما إليها، لأن دي حاجات محلية. كان معايا النهارده واحد من فلسطين بس هو ساكن في سوريا ولا عطلنا الحياه. فهي ال يعني منطق، يعني في بعض البلاد عندك مثلا الشجره بتاعت دير السريان حاليا ليس لها وجود في مصر الا هذه الشجره، ودي اساسها ان ماري ابراهام السرياني كان من سوريا، فهو جابها معه كعصاية. فوزر كان وهو شاب صغير، فمش عارف كان عنده تعب في الكلى ولا حاجة، فكان بيتكئ عليها. وفي الوقت ده كان لا يجوز للشباب انه يمسك عصاية، لان تعتبر من علامات الانزحة. انزحة ويعتبر علامة، وخصوصا إذا مشي قدام إنسان كبير يعتبر بقلة أدب أو انعدام أدب إن الصغير يعني يمسك بعصاية، لأن العصاية زمان كانت رمز الرجولة، كل راجل يمسك له عصاية عشان يحمي نفسه من الكلام من غيره من غيره، أيضا إذا كان حد يتعرض له، فكان دايما كل رجل يحمل عصاية. لكن يقول لك يعني كنوع من انواع الادب الصغير ما يحملش عصا في حضره الكبير. وقال السبب ليه دلوقتي يعني عندنا برضه الكهنه والاساقفه امام البطريرك لازم ما يدخلش بالعصايه، نوع من انواع الادب والتقليد القديم انه ما يدخلش بالعصا على الكبير، يعني تعتبر. فهنا ماري ابراهام السرياني كان عيال، كان عنده مش عارف تعب في الكلى او بتاع، ولو انه كان شاب صغير. ف الدير زمان ما كانش له الاسوار الحاليه دي، كانت بعدين كان قليات او صوامع، ما كانش في اسوار. المهم انه يظهر بعد الغروب، ف بعد صلاه الغروب الرهبان بيقعدوا مع بعض يتصامروا، وطبعا عادة الكبار يقعدوا مع بعض وصغيرين يقعدوا حاجة زي كده، يعني آداب معروفة كانت في ذلك الوقت. فهو مرئ البقام كان ماسك سريال، كان ماسك العصايه بيتوكا عليها وهو ماشي، فكان ماشي فكان يعني اتفق ان هو قدامه يعني كان مجموعه شيوخ يعني. ف اللي ما واحد ما كانش عارف طبعا العله المرضيه بتاعته، فقال يعني هل من الادب انك انت وانت شاب تمسك عصايه وتمشي بها قدام الشيوخ؟ فهو الحقيقه ما قدرش يبرر نفسه، اعتبر ان ده امر، فراح سايب العصايه في مكانها كنوع من انواع الاحترام عشان ما يدخلش في مناقشه يبرر بها ذلك، وراح دخل قال لا يبكي. فهذه العصا ثاني يوم أفرت وتحولت إلى شجرة معروفة الآن موجودة في دير السجان عايشة لغاية المغرب، هي دي العصا بتاعة مالي إبراهيم. معروف إن العصاية ما تسمخش، لأن العصاية خلاص يعني طلعت من الأصل فتبقى ميتة يعني أي عصاية يعني كده، إنما العصا دي بالذات حصل إنها أثمرت، فعشان كده أصبحت يعني رمز للطاعة ورمز للكده، ولكن لأنها ليست من مصر فتلاقي الثمر بتاعها غير موجود في مصر كلها، إنما موجود في سوريا، في الورق بتاعها يعني لما الواحد بيروح دير السجان ممكن يعني الرهبان بيعملوا له شراب زي الكركديه تقريبا، بس ما هوش الكركديه، لها طعم خاص مختلف سموه زهر، زهر هذا الزهر الواحد يقدر يعمل زي الشاي وزي اي شراب اخر، لكن الشيء الواضح ان ليس لهذا هذه الشجره نصيب في كل ارض مصر، ليه؟ لانها اصلا جايه من سوريا. فعاوز اقول يعني ان الحاجات دي بتبقى في حاجات محليه، يعني عندك مثلا في اوغندا تبص تلاقي ال 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 والمعايا اللي اسمه ايه الموز من الوفره، بحيث ان الانسان الفقير الغلبان الذي لا يعرف يعني ما عندوش حاجه ابدا يقدر يدخل وياكل كما يشاء من الموز، والموز بقى من النوع الكبير اللي قد كده تقريبا. ليه؟ عشان البحر الكتير قوي في اوغندا وغانا ايضا، كذلك السمين جوزيف هند ده متوفر جدا في البلاد دي اللي هي اوغندا، ده محليا زي يعني يمكن الموز زي ما تقول البلح مثلا في بلادنا، فهو في كل بلاد بحسب طبيعتها بيبقى فيها نوع من انواع النباتات او الاشجار ينبو فيها ويمكن ما ينبوش غيرها. وعندنا البتاع اللي اسمه ايه ابو فروه ولا ما اعرفش ايه اللي هو مش موجود دلوقتي مش كده اسمه ايه هو؟ وعين جمال وعين ما اعرفش ايه والحاجات دي كلها، كلها دي بتيجي من بلاد كده. فعاوز اقول بالنسبه حبه الخردل هي معروفه انا يعني بنقرا عنها في كتب وما اليها، موجود في مصر حتى ينصح بها لبعض الامراض انها يعني علاج لدى الاعشاب، لكن طبعا لازم هتبقى متوفره في بلاد فلسطين. فبنقول يعني كلام سيدنا لو المجد عن حبه الخردل وكان نبوءة عن المسيحية، حصل انه المسيحية كانت نشأة صغيرة بعدين كبرت وصارت دوحة، النهاردة دوحة دي بعد عاصمة ايه قطر لو عم تسموها ايه دوحة ولا دوحة
دوحة
زي بعض بقى معنى النطق كده يعني هي دوحة في العربي لكن هي الدوحة بس لو حطوا عليها نقطة يقول لك حط النقط على الحروف. المهم فالمسيحية انضم إليها خلق كثير من كل بلاد العالم، وصارت اليوم أوسع الديانات انتشارا. كذلك سيدنا أنبأ بانتشار الإنجيل وامتداد كرازته في كل العالم. قال عن المرأة التي سكبت الطيبة على رأسه وهو في بيت سمعان الأبرص: الحق أقول لكم حيثما يكرز بهذا الإنجيل في العالم كله يخبر بما صنعته هذه المرأة إحياء لذكرها. فهنا يعني بيبين أن الإنجيل حيكرز به في العالم كله، وده حصل طبعا. في الأول كان حاجة محدودة، ولكن حصل الامتداد. الذين لا تسمع أصواتهم في كل الأرض خرج منطقهم، لأن الآباء الرسل توزعوا حول العالم كله ونشروا الإنجيل، وإن كان دي صعوبة شديدة، وطبعا ده كلفهم سفك دمائهم، لكن اللي حصل انه الإنجيل انتشر. وبعضهم بيقول في متى 24: وسيكرز بإنجيل الملكوت هذا في جميع المسكون شهادة لكل الأمم. وحصل هذا الحمد لله، يعني انه الإنجيل راح بكل. والنهارده نشكر الله ايضا الكتاب المقدس ترجم لغاية النهاردة إلى نحو 3000 لغة، حاجة مفرحة الحقيقة. وفي تقارير مشرفة الحقيقة، أنه على الرغم من كل حاجة حتى في صميم البلاد العربية اللي هي طبعا ترفض الإنجيل، وفي المطار بيمنعوا دخوله، لكن مع هذا يعني كنا في اجتماع في قبرص، وعن واحد من الناس يعني المكافحين يعني الحقيقة، فعلي حكينا حكايات مفرحة جدا عن دخول الإنجيل كميات هائلة في بلاد كانت تطفل في وقت ما، وكذلك في إندونيسيا وبلاد الشرق البعيد. ولذلك الحقيقة دي خدمات عظيمة المعنى، انتشار الإنجيل. يكفي انه يعني كون الإنجيل يتوزع بس، يعني غير فكرة الوعظ والتعليم وما إلى ذلك والتبشير نفسه كتبشير، لأنه أحيانا في إنسان بيعرف المسيحية بس من قراءة الإنجيل، القراءة بتقول. هذه خدمة مش قليلة أبدا اللي بيعملوها الحقيقة، اللي بيسموهم المرسلين وكده في كل بلاد العالم، في بلاد أفريقيا وبلاد الشرق الأوسط والشرق الأقصى. كذلك أنبأ مخلصنا عن صلبه وموته ودفنه وقيامته من بين الأموات في اليوم الثالث لموته مرات كثيرة، بعد أن سأل الرب يسوع تلاميذه وهو في نواحي قيصرية يبطس عن اعتقادهم فيه، وأجاب ماري بطرس معبرا عن إيمان سائر التلاميذ. يعني بطرس الرسول كان لما قال المسيح أنت المسيح ابن الله الحي، أو كما ورد في إنجيل لوقا بالإبتي: أنت المسيح ابن الله الحي، أنت المسيح الله ابن الله الحي. لم يكن هذا إيمان بطرس وحده، إنما كان إيمان سائر التلاميذ، خصوصا أن نحن نعلم أن في ناس من التلاميذ أيضا اعترفوا بالمسيح قبل هذا الاعتراف بتاع ماري بطرس الرسول. فبرثولماوس اللي هو نثنائيل قال له: أنت يا معلم أنت ابن الله، أنت ملك إسرائيل، قبل ماري بطرس. وكذلك طبعا يوحنا المعمدان قال كده: أنا شهدت أن هذا هو ابن الله. وكذلك لما كان في السفينة المسيح وبعدين يعني اعتبروا أنه خيال فصرفوا من الخوف، وبعدين دخل المسيح فصرف هدوء عظيم، كل الذين جاءوا في السفينة سجدوا له وقالوا: أنت ابن الله. وبعدين الشياطين نفسها عبرت في أكثر من مناسبة وقال له نحن نعرفك من أنت، أنت قدوس الله، ومرة ثانية قال له أنت ابن الله. فالله يعني عاوز أقول ما لبطرس الرسول ما كانش أول من اعترف بالمسيح، إنما كان معبرا عن إيمان الآخرين، ولكن كانت أداب الأداب في ذلك الأداب الاجتماعية كان لما يكون في ناس كبار السن، كبير السن دائما يتكلم الأول والصغير ما يتكلمش إلا بعد ما الكبير يتكلم. فالمهم يعني بطرس الرسول في هذا الاعتراف بالمسيح ما كانش هو أول، إنما كان معبرا عن إيمان سائر التلاميذ. المهم انه بعد ان سأل رب يسوع تلاميذه عن اعتقاده فيه، وماريموكوس اجاب معبرا عن ايمان سائر التلاميذ بانه ابن الله الحي، الانجيل يقول من ذلك اليوم بدأ يسوع يبين لتلاميذه انه ينبغي ان يمضي الى اورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم. المسيح اللي كان بيتكلم قبل الأحداث دي كلها فكان بيقول لتلاميذه ينبغي أن يمضي إلى أورشليم وأن يتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة، حتى إنه ماري بطرس بعد هذا الاعتراف قال له حاشاك يا رب أن يكون لك هذا اللغرب عني يا شيطان، لأنك تهتم لا فيما لله بل فيما للناس، أنت معصرة لي. ويقول ما في موقف الرسول، الكلام ده طبعا مكة في متى 16، يقول ما في موقف الرسول في أصحاح 8 بيقول وبدأ يعلمهم أنه ينبغي لابن الإنسان أن يتألم كثيرا ويؤذل من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل ويقوم بعد 3 أيام، وكان يقول هذا القول جهرا. يعني المسيح قبل أن يتم هذه الأمور أنبأ عنها وقال، ولذلك يعني الملاك لما بعد قيامة المسيح بيقول للسيدات اللي راحوا قال لهم إنه قام كما قال، قام كما قال، يعني هو وعد بهذا فتمم أو بر بوعده، قام كما قال. فهو المسيح قبل أن يتم له هذا أنبأ به وقال إنه ينبغي أن يدخل إلى أورشليم وأنه يصلب ويقتل، وبعد كده يعني 3 أيام يقوم أو في اليوم الثالث يقوم، يعني في إنباء بالأمور كلها قبل أن تحدث. كذلك بعد أن تجلى على الجبل، جبل التجلي، وبعدين رأوه تغيرت هيئته وصار وجهه يضيء كالشمس في شدتها، وملابسه صارت متألقة بالنور لا يقدر قصار على الأرض أن يجعلها في مثل بياضها. المهم يعني بعد أن اختفى المنظر، طبعا كان نوع من أنواع أنه أراد أن يلي 3 تلاميذ ومضة من ومضات لاهوته تحقيقا، لأنه يعني أنه هو الله الظاهر في الجسد، وكان دي بعد 6 أيام من الاعتراف اللي قاله ماري بطرس الرسول، فكان يعني نحي وسيلة إيضاح لتثبيت العقيدة في لاهوت المسيح. أخذهم وطبعا كان قبيل الصليب على جبل عالي وتجلى أمامهم. بعضهم بيقول بعض كده وهم نازلين من الجبل قال لهم لا تعلموا احدا بالرؤيه حتى يقوم ابن الانسان من بين الاموات. يعني هنا إذا تحدث عن القيامة قبل أن تحدث هو ماذا؟ قال لا نعلم أحدا بما رأيت. طبعا المقصود هنا التكتم. ليه بقى؟ لأنه طبعا هذه المعرفة كانت هتعطل الصليب، تعطل الصليب، لأن مين كان هيجرؤ بعد كده لو عرفوا الناس من هو؟ فليه اعتبر بها بس للثلاثة دول اللي هم طبعا كانوا أخص تلاميذه وكم يتمتعوا بثقته أكثر من الباقين عشان يذكروا هذا عندما يتم القيامة. إنما قبل القيامة كان لو أعلن هذا للباقين كان حيعطل الصليب. ولذلك الرسول بولس في رسالته الأولى إلى كورنثوس في أصحاح 2 يقول لو عرفوا لما صلبوا رب الملك. فقولي طبعا تدينا فكرة إزاي إنه ربنا في سياسته الكون كله مش كل حاجة تعلن باستمرار، في أشياء يعني من الحكمة أنها لا تعلن إلا في وقت آخر وفي الوقت المناسب. ودي سياسة المشي عليها حتى من ناحية روحية الآباء الروحانيين الكبار اللي هو مبدأ التخفي ومبدأ التستر ومبدأ الواحد يعني ما يقولش حتى الخبرات الروحية الخاصة تحته، مبدأ التخبية، خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. فهنا سيدنا برضو قال التلاميذ لا تعلموا أحدا بما رأيت حتى يقوم ابن الإنسان من بين الأموات. وفعلا تلاميذ المسيح كانوا أمناء لهذه النصيحة، فمحدش فيهم يتكلم، بل بالعكس كانت تصرفاتهم بعد كده تدل على موقف متناقض. يعني تصرفات بطرس الرسول بعد كده كما لو كان واحد نسي، وده بيحصل أحيانا ونشكر الله أن حصل هذا النسيان، يعني لأنه لو كان التلاميذ الثلاثة لم ينسوا هذا وكانوا ظلوا متذكرين موضوع القيامة وغيره الصلب وما إليها، كان يمكن يتقال فيما بعد أنه موضوع المسألة دي مطبوخة أو مجهزة أو في مؤامرة. لكن كون يظهر أن التلاميذ أنفسهم يتولاهم الشك وأنهم كلكم تشكون في هذه الليلة، كيف نسي بطرس الرسول وكيف نسي يوحنا وكيف نسي يعقوب، كيف نسوا هذا على جبل التجلي؟ دي بتحصل أحيانا، ودي من حكمة ربنا المسلم لأي برضو أحيانا ممكن أن الواحد يتولاه نوع من النسيان مؤقت وبعدين بعدين فيما بعد يتذكر الأشياء فيلوم نفسه كيف نسيت أنا هذا. وده للصالح البعيد إن هذا النسيان عشان برضه ما يتقالش إنه المسألة جاءت بتخطيط بشر ولا يعني باتفاق. حتى يوحنا مع ملان أنا لم أكن أعرف، يعني مفيش توافق بيني ما بينه ولا كنتش أعرفه، لأني أنا نشأت الملاك ذهب به إلى البرية وعاش هناك إلى أن ظهر الإسرائيلي، مفيش أي تلاقي بينه وبين الله. ودي تدي شهادة يوحنا قوة أكثر مما لو كان يعني مع المسيح. فإزاي إن الرسل الثلاثة على الخصوص نسيوا هذا تماما؟ مش بس انه يعني هم فعلا احترموا كلمة المسيح ولم يتحدثوا بما رأوا، ولكن واضح جدا انه حصل لهم نوع من النسيان او الغفلان. ولذلك ده زي ما اقول لك وكانوا يعني كانوا في نعاس، والنعاس ده ايضا كان من ناحيتين، ناحية جسدية وناحية روحية ومعنوية. وده جاء للصالح، لصالح المسيحية عموما عشان ما يقولش ان المسيحيه من صنع التلاميذ ولا من صنع الرسل ولا من اتفاق بينهم او مؤامره. تلاميذه الاخصاء كانوا شاكين فيه وشاكين في قيامته، ولذلك المسيح لما ظهر لهم يقول لك وبخهم على عدم ايمانهم، وبخهم. فالحمد لله ان هم كانوا غافلين، عشان ما يتقالش ان المسيحيه دي من صنع التلاميذ ومن تدبير واتفاق وما الى ذلك. وبالمثل يعني نشكر الله ان الست العذراء دورها في الدور كان غير واضح حتى في القيامه، يعني مريم المجدليه والثانيه وكده واضح، لكن الست العذراء وده احسن برضه لئلا يكون يعني عشان انها امه هي اللي عملت الهيصه دي كلها، فدي جات للصالح فعلا. المهم انه قال لهم لا تعلموا احدا بالرؤيا، وحصل فعلا مفيش الا بعد القيامه بين الاموات. بطرس الرسول يقول في رسالته نحن لا نكلمكم عن خرافات مصنعه بل عن قوه ربنا يسوع المسيح وعظمته